أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الدرس السابع في الإخلاص والقربة. يقول الله تعالى: قل إني أمرت، طبعا حكاية عن لسان النبي صلى الله عليه وآله، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. يقول المصنف: معنى الدين الطاعة والعبادة، والحنيف هو المائل إلى الحق، والحنفاء هم المائلون إلى ربهم في أعمالهم، الراغبون عن غيره إليه في طاعاتهم. فإذا ميل إلى الله عز وجل ورغبة عن غير الله تعالى، قل رغبة في الله عز وجل ورغبة عن غير الله عز وجل. ويقول تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالنسك العبادة، فالصلاة والعبادة لله، ولكن كيف يكون المحيا والممات لله عز وجل؟ فهنا اللام في لله للملكية. هذه اللام في اللغة العربية لها 30 معنى تقريبا. هذه اللام في اللغة العربية لها 30 معنى. إحدى المعاني الملكية والسلطنة. هناك معنى مثلا الاختصاص، هناك معنى التعليل، هناك معنى السببية، عدة معاني لهذه اللام. فشلون نعرف معنى اللام؟ من خلال الجملة، أنه في ماذا استعملت هذه اللام من خلال هذه الجملة. فإذا هنا يقول المصنف أن لله يعني للملكية والسلطنة، يعني الله هو المالك. فالصلاة لله، والنسك والمحيا والممات لله، يعني الله يملك هذه الأشياء. فمعنى الآية أن العمل والنفس لله وليس لغيره فيها نصيب أو فيهما نصيب. ممكن أن نضيف على هذا المعنى، عندما نقول بأن الصلاة والنسك لله، إذا قلنا يعني أن الله مالك الصلاة والنسك، وأن الله مالك المحيا والممات، الله يملك الحياة والممات، نقول نعم، لأنه هو الذي يحيي ويميت. ولكن كيف نستطيع أن نجعل الله عز وجل مالكا للصلاة والنسك، مع أن العبد هو الذي يصلي وهو الذي يعبد؟ فمن الممكن أن نطرح معاني أخرى لهذه الآية الكريمة، يعني كما أن الإنسان يقول أصلي قربة لله تعالى وأحج قربة لله تعالى، يقول أحيا قربة لله تعالى وأجعل مماتي قربة لله تعالى، هذا يتناسب أكثر مع الصلاة والنسك. فيأتي هذا السؤال، أن الإنسان كيف يجعل حياته قربة لله تعالى؟ فهذه الحياة التي هي هبة من الله عز وجل، يجعلها في سبيل الله، يجعلها لله عن طريق طاعة الله عز وجل. فطاعة الله نعم تتناسب مع الصلاة والنسك. مماته لله عز وجل، إذا استطاع أن يكون شهيدا فجعل مماته لله عز وجل. أقول بهذه الطريقة نستطيع أن نجعل هناك تناسب بين الصلاة والنسك والمحيا والممات. أما إذا قلنا فقط ملكية، نعم يملك المحيا والممات، ولكن كيف نستطيع أن نفسر أن الله عز وجل مالك الصلاة والنسك، مع أن الصلاة يأتي بها الإنسان؟ أقول ذات المعنى الثاني يتناسب مع سياق الآيات بشكل أفضل. أكو تناسق في الكلمات التي ترد في الآيات والروايات. فإذا رواية عندنا عدة كلمات لابد أن نجد الخيط الذي يربط بين هذه الكلمات. فإذا نجعل هنا لله يعني أتقرب لله عز وجل، فهذا يتناسب مع الأربعة، نجعلهم في خيط واحد. على كل هذا معنى، وذات أيضا معنى آخر. فممكن من خلال الآيات الكريمة وكذلك الروايات وخاصة الآيات القرآنية يستطيع الإنسان أن يجد لها عدة معاني. وتجدون في التفاسير يأتي هذا المفسر بمعنى والمفسر الثاني يأتي بمعنى آخر، ماكو تباعد بين هذه المعاني. هناك أكثر من معنى ممكن أن يفهم أو يفهم من الآيات القرآنية. قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يقولون في اللغة أن وجود الاستثناء بعد النفي يدل على الحصر، فألا تعبدوا إلا إياه معناه تعبدون الله فقط. هذا الاستثناء بعد النفي، ألا، هناك كلمة لا، لا النافية. فعندنا استثناء وهو إلا، فإذا جاء الاستثناء بعد النفي هذا يدل على الحصر، يعني فقط في هذا الشيء المذكور بعد أداة الاستثناء. يعني مثلا نجح الطلبة إلا محمد، فمعنى ذلك كلهم ناجحون فقط محمد ليس الناجح. فلا تعبدوا إلا إياه يعني اعبدوا الله فقط وفقط، ولا تعبدوا غير الله، كأن جملتين في جملة واحدة. مثلا في الأصول يضربون هذا المثل، أصول الفقه، يقولون مثلا أكرم الفقراء إلا الفساق، يعني تكرمهم جميعا ولكن لا تكرم الفساق. طبعا هذا من باب التنظير، أنا ما قاعد ناخذ الحصر، من باب توضيح شنو معنات النفي والاستثناء. هذا النفي والاستثناء فيه عبارتين، يعني أكرم الفقراء ولا تكرم الفساق. أكرم الفقراء العدول ولا تكرم الفقراء الفساق، اجمعها في جملة واحدة فتقول لا تكرم أو أكرم الفقراء إلا الفساق، تجمع جملتين في جملة واحدة، اثنين بواحد بعض الدعايات تجمع جملتين في جملة واحدة. فإذا هنا قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني قضى ربك أن تعبدوه هو فقط وفقط ولا تعبدوا غيره، فصيغة الحصر تأتي بهذه الطريقة. مثلا لا تعطي الكتب إلا لمحمد، يعني عندما يعني شو معناته؟ ما تعطي حق أحد، فقط تعطي لمحمد، فتحصر الأمر في محمد. بعد ما أفتح صلى الله عليه وآله فيقول المصنف هذا البحث لبيان لزوم إخلاص العبد قصده لله في جميع ما يعمله له، وأن لا يعبد غير الله من الوثن والشيطان والنفس ولا يشرك في عبادته أحد. فإذا الإنسان في أعماله لابد أن يقصد في جميع هذه الأعمال أن تكون لله. وكيف يستطيع أن يجعل أعماله كلها لله إذا عرف تكليفه في هذه الأعمال؟ فيعرف مثلا هذا العمل واجب فيأتي به، هذا العمل محرم يبتعد عنه، هذا العمل فيه كراهية يبتعد عنه، عمل فيه مستحب يأخذ هذا الاستحباب، في الأعمال المباحة لا يأخذ كل الأشياء المباحة، بل يأتي ويختار منها ما يكون فيه لصالح آخرته، فيكون حتى في المباحات قربة لله تعالى. فإذا هكذا يكون الإنسان في أعماله، يتقرب بكل أعماله لله عز وجل، فيستطيع أن يجعل عمله، كل عمله، كل أعماله لله تعالى. هذا الإنسان يستطيع هكذا، ولكن إذا بدل أن يأخذ هذا الحكم الشرعي ينظر يعمل بعاطفته في مقابل هذا الحكم الشرعي، فعمله في هذا الموقع لا يكون قربة لله تعالى. مثلا الآن قضية حجاب البنات، وما أكثر ما نضرب هذا المثال، مسألة من المسائل المبتلات في هذا المجتمع، بل حتى في العالم كله مو فقط في هذا المجتمع. يعني دور طالب العلوم الدينية أولا أن يشخص مشاكل المجتمع، هناك مشاكل رئيسية موجودة في المجتمع، نحاول أن نشخص هذه المشاكل، نحدد هذه المشاكل. ثانيا نأتي إلى أحكام الله تعالى من الآيات، من الروايات الشريفة، نحاول أن نستطلع أو نأتي ونأخذ هذه الحلول لهذه المشاكل. طبعا المشاكل عادة لها جذور، وطرحنا سابقا بأن مشاكلنا هذه الخارجية نأتي إلى جذره، والجذر عقائدي بالأصل. من يعتقد بأن الله عز وجل مالك يوم الدين لابد أن يكون عمله مأخوذا من الله عز وجل. الإنسان الذي يعتقد بالمعاد، الله عز وجل يقول هذا واجب فيقول لا أخذ به، وقد لا يكون بصراحة يقول لا أخذ به، ولكن من خلال عمله يتبين. مثلا إنسان الآن يعمل بالتجارة، يعمل أن هذه المعاملة فيها ربا، مع ذلك يقدم على هذا العمل، هذا الإنسان كيف يستطيع أن يكون عابدا لله في هذا الموقع؟ الآن مثلا خلنا نضرب مثال أقرب إلى واقعنا، بدل الإيجار مثلا، استفتي الآن المراجع، إذا إنسان ساكن في بيت أبيه ويروح يسوي عقد مع شخص آخر في مكان آخر مو ساكن عنده، استفتي يقولك ما يجوز أن تقدم وتأخذ بدل إيجار. كم واحد من المؤمنين يفعلونه مع أنه يعلم الحكم الشرعي حتى يأخذ هذه 100 دينار؟ فبعض المؤمنين يسألون شنو الحكم الشرعي، نسوي عقد مو صحيح مو حقيقي؟ فكنت أجاوبهم ما يجوز حسب فتاوى الفقهاء. بعد كم يوم أسمع راح أقدم على بدل إيجار، بسوي له عقد مع شخص آخر. إذا الإنسان كان يعتقد بالله عز وجل وفتوى المرجع يقول هذا ما يجوز لأن فيه كذب، المفروض بعد لا يقدم حتى لو مو فيه 100 دينار، لو فيه 1,000,000 دينار مو فقط 100 دينار. أقول نجعل حياتنا على 100 دينار، ونجعل حياتنا في 400 متر، ونجعل حياتنا في 1,000 دينار، ونجعل حياتنا في قضايا تافهة جدا. إذا الإنسان تعامل مع المرجع يأخذ منه الأحكام الشرعية، هنا مو مورد للرأي أن الإنسان هو برأيه ماذا يرى لأن فيه 100 دينار. ولو فيه هذه اللعبة أنك تعطي 100 دينار أشوف ما حد يسويه، ولكن يأخذ 100 دينار نعم، يعني التنازل صعب عندنا، ولكن الأخذ حتى لو كنا مخالفين لحكم شرعي. وكم عندنا من الروايات وبأن الإنسان يتصدق والتصدق جيد وكذا، ايش كذا الروايات عن الصدقات، لكن تعال قول حق الشخص طلع 100 دينار مرة واحدة صعب على الإنسان. نعم ممكن دينار دينارين ثلاثة يصعد إلى 10، ولكن مرة واحدة قط مثلا 50 دينار تجد قد تكون صعوبة على كثير من الناس. أقول بأن الإنسان إذا أراد أن يكون عابدا لله في جميع أعماله يتعامل مع الحكم الشرعي، مع التكليف في هذه الأعمال حتى يكون عابدا لله. فإنسان بعاطفته يرى أن هذه 100 دينار، يرى أن هذه البنت إذا ألبسها الحجاب الشرعي قد تتضايق مثلا، يرى أن ابنه مثلا إذا ما فعل هذا الشيء يتضايق، وليتضايق طالما أن الإنسان يطبق الأحكام الشرعية وليتضايق العالم كله، شنو مهم؟ فإذن تعاملنا مع الأحكام لابد أن يكون بهذه الطريقة، أنا أعتقد بالله كأصل من أصول الدين، وهناك يوم القيامة أنا محاسب. والنبي صلى الله عليه وآله أتى وأعطاني هذه الأحكام الشرعية، منها وجوب الصلاة ومنها وجوب الحجاب، وهذا الواجب غير مفصول عن هذا الواجب، فلماذا أصلي؟ هذه المرأة السافرة قد تجر سافرات يصلون أو يصلين ولكن لا يلبسون الحجاب أو لا يلبسن الحجاب، وهذا الحكم الشرعي وهذا حكم شرعي. وشنو الفرق بين الأحكام الشرعية؟ إذا الإنسان كان ينطلق من اعتقاده بالله فكل الواجبات مفروض يأخذ بها، وليش واجب دون واجب؟ فتصير القضية قضية مزاجية. فإذا قضية مزاجية يعني ماكو اعتقاد بالله، لأن الإنسان إذا يأخذ من المصدر يأخذ كل ما يأتي من المصدر. الله ما جعل للإنسان الحرية في صلاته وعدم صلاته، وكذلك لم يجعل للمرأة الحرية في لبس الحجاب وعدم لبس الحجاب، أو لبس الحجاب الشرعي وعدم لبس الحجاب الشرعي. هذه الملابس المخصرة مو حجابات شرعية، البنت تخرج بهذا البنطلون الضيق والقميص الضيق بحيث بدنها كله ظاهر أمام الرجال. غيرة الرجل أين ذهبت؟ الإنسان لابد أن يكون في قلبه غيرة، خاصة الرجال، غيرة الرجل إيمان. هذا الرجل الأب مع يأخذ ابنته إلى السوق وبهذا اللباس، ما عنده غيرة أن الأعين كلها على هذه البنت، كذلك ينزلها من السيارة أمام المدرسة سافر. فأقول بأن غيرة الرجال وين راحت هذه الأيام؟ ليش هذه الغيرة ماتت من القلوب؟ لأن العلاقة العقيدة مع الله عز وجل عقيدة ضعيفة صارت. نعم نأخذ الصلاة جيد، هذا ما له تأثير على حياتنا، الصيام هم زين، روح الزيارة هم جيد، ما في تأثير، هم سفر وناسة وكذا، ولكن شيء تأتي إلى شيء تدخل فيها العاطفة والنفسية هنا توقف، نقول لا ما أقبل هذا الحكم. وطبعا في حياة كل إنسان قد يكون هناك كثير من الأشياء العاطفية، فلابد أن يكون الإنسان دقيق أن هذا الآن حكم إلهي ولا حكم منطلق من الهوى من النفس. قضية الحجاب مشكلة الآن، والآن واضح أمام المؤمنين، يأتي ببنتي إلى المسجد بهذا اللباس، فنرى هكذا يدخلون إلى المسجد النساء، تروح حتى في السفر النساء بهذه الطريقة، في المجتمع بهذه الطريقة، مع أن الأب مؤمن هم يأتي إلى المساجد، يأتي إلى الحسينيات، لماذا بنت بهذه الطريقة؟ هذا يحس بالنفس أن المؤمنين يكونون بهذه الطريقة. أحيانا المؤمن قد يكون متصدي لبعض القضايا الاجتماعية، مسؤول عن عمل معين وترى بناته بهذه الطريقة، فهذا الإنسان المتصدي ومفروض أن يكون هو أفضل إنسان في المجتمع، بحيث أن بناته يكون أفضل واجهة للناس للبنات الأخريات. فإذا الإنسان يتصدى يكون في موقع مسؤولية، يعني حسابه في المستقبل يوم القيامة حسابه أكثر من غيره، لأنه وضع نفسه في موقع يكون مسؤولا عن عمل، فكأنه يقول أنا الأفضل، عندما يمسك هذا العمل هو الأفضل، فهو يكون محاسبا أكثر من غيره. فإذا نلتفت إلى قضية الحجاب، الحجاب الشرعي بطريقة معينة، مو الحجابات هي قضية مزاجية، أنا ألبس المرأة تلبس ما تريد، لا، أكو مواصفات معينة للحجاب الشرعي، لابد أن نلتزم بهذه المواصفات حتى يكون حجابا شرعيا. في قصة الإمام الحسين عليه السلام، في أوج الأزمة، زينب عليه السلام قدموا لها الخمار فأخذت الخمار، ردت الطعام، لا نقبل الصدقات، ولكن ما ردت الأقنعة والخمار. ففي قصتهم في قمة الأزمة، خذوا هذا الرأس إلى الجانب الآخر حتى أنظار الناس تتجه إلى الرأس ولا ينظرون إلى بنات رسول الله، مع أن في ذاك الوقت قد يكون الإنسان أزمة الآن، بعد شنو هذا التركيز على الحجاب حتى في ذاك الوقت؟ ولأهمية هذه القضية لابد أن يكون للرجل غيرة في قلبه على بناته، على زوجته، على عرضه. إذن في كل شيء هذه الغيرة تكون موجودة، التحرك يكون على أساس هذه الغيرة مع البنات ومع النساء. فإذا نأخذ الحكم الشرعي، الحجاب كمثال، والإنسان ينظر إلى حياته، إلى المصادق الأخرى، كل شيء موجود في حياته يرى أن هذا الشيء أخذه من الله أم لم يأخذه من الله، فلابد أن يلتفت إلى هذه القضية. تريد أن تشتري سيارة، لماذا المؤمنين، كثير من المؤمنين الآن عندهم هذه السيارات الأمريكية، على أي أساس يشترون هذه السيارة؟ وأمريكا عدوة الإسلام من متى؟ مو من الآن. ليش الآن الدعوة إلى المقاطعة؟ وقبل 20 سنة الإمام رضوان الله تعالى عليه طرح هذه القضية من الثمانينيات بعد انتصار الثورة. علمنا بأن أمريكا هي عدوة الإسلام وعدوة الدين. من ذاك اليوم إلى الآن تشوف المؤمنين كم اشتروا من هذه السيارات الأمريكية. إذا تقول الموت لأمريكا، الموت لأمريكا شعار ما يقتل أمريكا. المقدار الذي تستطيع أنت تستطيع أن تقاطع أو لا؟ نستطيع هذا المقدار. أنا ما تستطيع أن تحمل السلاح، تستطيع أن تقاطع. ليش ما نقاطع هذه البضائع؟ وأمريكا معروفة بأنها عدوة الدين. إذا قاطعنا هذه البضائع تأكدوا 5 سنوات أمريكا تسقط. أن المصانع تتوقف عندها، مصانع السيارات تتوقف عندها. بيد المسلمين سقوط إسقاط أمريكا ولكن لا يعملون. فإذا نقول استفتي الآن هل يجوز أن أشتري هذه البضائع الأمريكية أو لا يجوز؟ استفتي قبل 20 سنة. الفتاوى تأتي بأنه لا يجوز، إذا الشيء ما محتاج ضرورة لا يجوز شراؤه. إذا هناك بدائل بالسوق لا يجوز أن تشتري من بضائع أعداء هذا الدين سواء كانوا هم أو غيرهم. إذا نلتفت، يعني الإنسان لابد أن يدخل هذا الدين في كل شيء. ما ليس لك الحرية في اختيار أي سيارة تريد، ليس لك الحرية في اختيار أي جهاز تريد. لابد أن تكون، نعم إذا جهاز أنت محتاجه ولا يوجد له بديل نعم تأخذ، ولكن بدائل موجودة في السوق. مو بالضرورة أن الإنسان يكشخ بهذه السيارة، وهناك أيضا سيارات يستطيع أن يكشخ بها. الإنسان يلتفت، مو قضية أن فقط شيء الذي أحبه. مؤمنين الآن تذهب إلى المساجد والحسينة، تعال نخرج إلى هذه المواقف، كم من السيارة الأمريكية موجودة؟ كثير منها. كذلك في المساجد، كذلك في الحسينية. وأم تدخل إلى المسجد شعارات الموت لأمريكا، أخرج للخارج قم بإحصائية عن عدد السيارات الأمريكية، كم النسبة قد تصل؟ قد تصل حتى إلى 50%. أقول فإذا أولا حدد من هو عدوك، بعدين اتخذ خطوات عملية في محاربة العدو. هذه الشعارات ما تقتل أحد، من الآن إلى الغد صح الموت لأمريكا، هاي شو تسوي؟ ما تسوي شيء. فقاطعوا هذه البضائع الأمريكية حتى الإنسان يستطيع أن فعلا على أقل التقادير هذا المقدار يقدر أن يقدم. فهذا المقدار هم إحنا ما راضين أن نقدم، لابد أن تكون عندنا سيارة أمريكية. فإذا نلتفت إلى هذه الأشياء، يعني هذا الدين يتدخل في كل شيء في حياتك. هذا القرآن فيه حكم كل شيء. شيء تشك في أمره ابعث استفتاء إلى الفقيه، ما هو الحكم الشرعي في هذا الأمر. استفتي كل الفقهاء، قد فقيه يقول لك يجوز، الثاني يقول لك ما يجوز، أخذ بذاك ما يجوز، لأن قد يكون ملتفت إلى نقطة هذا الفقيه غفل عنه. إذا نلتفت أن أحيانا قد نحتار في بعض القضايا لأن قد هذا الفقيه يفتي بالجواز ما التفت إلى النقطة الأخرى التي رآها الفقيه الثاني، فإذا قال لا يجوز نتوقف حتى فعلا ندخل هذا الدين في كل حياتنا، فتكون جميع أعمالنا قربة لله تعالى. فإذا الإنسان لا يعبد غير الله تعالى من الشيطان بأن يسمع وسوسة الشيطان ويطبق هذه الوسوسة، وأن لا يسمع وسوسة النفس، فهذه النفس أيضا توسوس للإنسان. فيبتعد عن هذه الوسوسة لا يأخذ بها. كذلك لا يسمع وسوسة الأوثان، وهذه الأوثان لا تكون فقط أصنام حجرية بل تكون حتى أصنام إنسانية، أصنام بشرية. لابد أن نلتفت أن هذا يمثل وثن بالنسبة لنا أو لا. وطرحت مثال سابق أن بعض السيارات هناك شعار يا قائم آل محمد صلى الله عليه وآله وعجل الله تعالى فرجه الشريف، وتجد أيضا على نفس السيارة شعار آخر يمثل عدو من أعداء الدين. إنسان قد يكون عذب المؤمنين، إنسان يحارب هذا الدين، رمز لمن حارب هذا الدين. شلون تجمع شعارين على سيارة واحدة؟ وتجد هذه الشعارات في المساجد والحسينيات، شخص يأتي إلى المسجد لا يعرف لحد الآن أن هذا عدو. كيف يكون مواليا ولا يكون عنده البراءة من أعداء الدين. كيف يمكن الجمع بين الولاية والبراءة؟ وأحيانا العدو قد يكون واضح وأحيانا العدو غير واضح، فلا بد أن نحدد أولا من نوالي ومن نتبرأ منه، ونحدد بدقة. ما يكون عندنا شعارين على السيارة، وهي الشعارين كيف يمكن الجمع بينهما؟ إذن الولاية والبراءة من فروع الدين، فلا بد أن نتعامل. فالآن الناس عندهم ولاية ولكن البراءة مو واضحة عندهم، فممكن أن يوالي أهل البيت سلام الله عليهم ويوالي أعداء أهل البيت سلام الله عليهم، وهذا ما ممكن الجمع، لا يمكن الجمع بين النقيضين أو بين المتضادين، وهذا ضد هذا، لا يمكن أن يجمع بينهما على سيارة واحدة، لا يمكن أن يجمع بينهما في قلب واحد، وكيف تجعل شعارين على السيارة؟ فإذا عنده ولاية ولكن ما عنده براءة، والبراءة أيضا فرع من فروع الدين، فلا بد أن يكون عند الإنسان الولاية والبراءة. حدد من توالي ومن تتبرأ منه. ما نبي بعدها الآن قولي شنو المصادق؟ قلنا الآن أعداء الدين، بعد أنت الآن حدد المصادق، من الذي يحارب هذا الدين وحدد المصداق. أكثر من هذا ما نستطيع أن ندخل إلى العمق. فإذا أوثان بشرية الإنسان ينتبه لها، قد هذا الممثل يكون وثن بشري بالنسبة للإنسان، ممثل. الآن قد بعض النساء يقولون أنت تشبهين الممثلة الفلانية، تستانس. وليش تستانس؟ هذه الممثلة إنسانة منحرفة فاسقة، كيف تستانس بأنها تشبه إنسانة مؤمنة تشبه بإنسانة فاسقة وتستأنس من هذا التشبيه؟ ليش تستانس؟ أكو نقص موجود عقائدي عندها. المفروض أن تشبه بالزهراء عليه السلام تستانس، مو أن تشبه بممثلة فاسقة منحرفة. قل لابد أن نحدد. شوف هذه المصادق الصغيرة تعبر عن الإيمان. الصلاة لا يعبر عن الإيمان تعبير حقيقي، أو لا تعبر عن الإيمان تعبير حقيقي. لا تنظروا إلى طول ركوع الرجل وسجوده فإن ذلك شيء قد اعتاده، وإنما انظروا إلى أمانته وصدق حديثه. فإذا الأمانة وصدق الحديث نعم يدلان على الإيمان، يعبران عن الإيمان، ولكن طول ركوع الرجل وسجوده ما يعبر عن هذا، لأن هذا شيء ظاهري ما تستطيع أن تدخل إلى قلبه لماذا صلى. ولكن الإنسان الأمين، إنسان الصادق، يكون مؤمنا عند إيمان، أكو رادع داخلي عن الكذب وعن عدم الأمانة. فإذا لابد أن نحدد علامات الإيمان بدقة. الصلاة لوحدها لا تعبر كعلامة من علامات الإيمان، لابد أن نأتي إلى العلامات الدقيقة التي تبين الإنسان المؤمن، تميز بين الإنسان المؤمن وغير المؤمن. وهذه الروايات، كثير من الروايات تعطينا هذا الجانب، ارجعوا إلى الروايات التي تتكلم عن الإيمان، عن علامات الإيمان. طلعوا هذه العلامات، حطوها على ورقة أمامكم وشوفوا هذه العلامات الموجودة فيكم ما هي. فهذه الروايات إذا أخذتوها تدريجيا الإنسان يستطيع أن يأتي إلى هذه العلامات ويجعلها داخل نفسه، هو يكون مصداقا لهذه العلامات. أما الإنسان ما يراجع هذه الروايات ما يستطيع أن يعرف علامات الإيمان. كم من الروايات التي تذم الدنيا، قد تكون عشرات بل مئات الروايات وحتى الآيات القرآنية تذم هذه الدنيا، وليش مقبلين على الدنيا إذن؟ توجه الإنسان إلى الآخرة ونحن غافلون عن الآخرة. إذن حياتنا لابد أن تكون انعكاسا لهذا الدين. سنأتي إلى هذه الروايات، اطلعوا على روايات أهل البيت سلام الله عليهم، هذا الكتاب لوحده لا يقدم شيء. روايات أهل البيت سلام الله عليهم تقدم لك هذا الدين، معالم هذا الدين. وقلنا ارجعوا إلى أصول الكافي الجزء الثاني حتى تقرأوا هذه الروايات التي تتحدث عن الإيمان. في كتاب وسائل الشيعة أيضا هناك روايات، كتاب الإيمان والكفر قد يكون، كذلك في البحار كتاب الإيمان والكفر. ارجعوا حتى تعرف ما الذي يميز بين المؤمن والكافر، حتى لا نأتي بأعمال تخالف إيماننا ونحن لا ندري. إذن الطالب أيضا يحاول أن يطلع قليلا، لا يقتصر فقط على هذه الدروس. ثلاثة أشهر الصيف مو فقط نكون في لهو، الإنسان فقط يفكر بالسفر، يفكر في الطلعات الكثيرة. في الثلاثة أشهر الصيف طالب العلم ينتظر هذه الثلاثة أشهر حتى يتفرغ لشيء ويحاول أن يكثف من قراءاته. فخلال ثلاثة أشهر مفروض أنه يتعلم معالم هذا الدين. نعم تستطيع أن تسافر، ولكن لا تجعل ثلاثة أشهر كلها في سفر، لنجعل مقدار من حياتنا لتعلم معالم هذا الدين. الإنسان الذي يريد أن يصل إلى مقامات أعلى لابد أن يطلع أن يعلم، والإنسان الجاهل مو معذور. في بعض الروايات يقول أن الله بهذا المعنى أن الله عز وجل يأتي ويحاسب الإنسان، يقول أنا كنت جاهل، ففي الرواية يقول الله عز وجل كذلك هل لا تعلمت، كان ممكن أن تتعلم. فإذا الجهل ليس عذرا الآن في هذا الزمان، الإنسان الجاهل ليس معذورا، الكتب متوفرة وأجهزة الاتصالات متوفرة. نحن الآن لا نعيش في أدغال أفريقيا، حتى في أدغال أفريقيا قد يكون عندهم إنترنت، حتى هناك الكهرباء أيضا وصلت، حتى هؤلاء الموجودين العراة في أفريقيا قد يكون عندهم تلفزيون الآن. فنقول الآن هذا منتشر، وفي بعض الروايات أن نقوم في آخر الزمان تكون حجة على الناس. قم لا يعني فقط أن المركز، ولكن قم وما يخرج منها من علماء إلى هذا العالم. فهؤلاء العلماء الآن حجة، الإنسان لا يستطيع أن يقول أجهل، الآن يستطيع أن يرفع التليفون ويتصل بأي مكان بأي عالم ويسأله عن هذا الحكم الشرعي، ويستطيع أن يبعث برسالة عن طريق الفاكس عن طريق الإنترنت ويستقبل الجواب حتى في يوم نفس اليوم. فإذا الآن الجهل غير عذر لأي إنسان. فإذا لابد أن نتعلم معالم هذا الدين. على كل أطلنا عليكم. هذا الإخلاص يقول المصنف يكون تارة واجبا عقلا وشرعا، ويكون تركه شركا وكفرا كعبادة غير الله تعالى أو إشراكه في عبادته. فهو من ناحية أنه واجب عقلي، لأن العقل يقول بوجود خالق واحد لهذا الكون، والعقل يقول طالما أن هذا هو الخالق فلا بد أن نتوجه، فيجب علينا أن نتوجه إليه بالعبادة. العقل يقول هكذا، ويأتي الشرع أيضا يقول أن هناك خالق واحد لهذا الكون فتوجهوا إلى الله عز وجل بالعبادة. فإذا صار عندي واجب عقلي وشرعي. والنوع الثاني أن الإخلاص يكون واجبا وتركه يكون فسقا مبطلا للعمل كالرياء ونحوه. فإذا الإنسان يصلي ويرائي فيجب أن يكون مخلصا في عبادته، فإذا لم يكن مخلصا كان مرائيا فهذا العمل باطل. الصلاة تكون باطلة إذا الإنسان يرائي في هذه الصلاة أو في أي عمل آخر. والنوع الثالث الإخلاص الذي يكون مستحبا ومطلوبا، ويكون ترك هذا الإخلاص مسقطا للعمل عن درجة الكمال، يعني يحصل الإنسان على ثواب ولكن ثوابه أقل من ذلك الإنسان المخلص. مثلا يقول كشوب الضمائم المباحة التبعية لنية العبادة. مثلا إنسان ضميمة مباحة مثلا في الصيف يتوضأ، ولكنه أيضا يقصد كضميمة مو كأصل أنه يتبرك، يقول حتى هذه الضميمة لا تفكر بها مع أنها مباحة، حتى هذا المقدار مع أنه مباح، ولكن حتى هذا المقدار رح ينزل درجة الثواب والكمال عندك. أو أن الإنسان يتقرب بالعبادة إلى الله عز وجل طمعا في جنته وابتعادا عن ناره، حتى هذا المقدار لا تفكر به، بل فكر بأنك تتقرب إلى الله عز وجل، مو مهم بعدين شو يصير. العلماء أيضا عندهم، أحد العلماء يقول هذا المعنى أنه عندما بدأ الدراسة عندما يدرس هذا الكتاب بعد ما يفكر بالمستقبل ماذا يصير، يصير عالم، يصير مجتهد، يصير مرجع، كل هذا مو مهم، المهم أنا حينما أدرس هذا الكتاب أحاول أن أتقن هذا الكتاب، أن أحيط بجوانب هذا الكتاب، فأنتهي هذه السنة. السنة الثانية نفس الشيء، هم أبذل جهدي في هذه الكتب، لم أكن أنظر أن أصير آية الله وأصير مرجع، ولكن الله عز وجل وفقني عن هذا الطريق إلى أن صرت عالم من العلماء المعروفين. ما أحتاج أن أطرح اسم. فهكذا الإنسان يخلص للعمل، يخلص العمل لله، مو مهم فيما بعد ماذا يحصل، أين يصل، المهم أنه الآن يبذل جهده في هذا العمل ويخلص هذا العمل لله. فأنتم الآن نحن جميعا نخلص عملنا في طلب العلم، مو مهم فيما بعد ماذا نصير، نصير خطباء، نصير كتاب، نصير إن شاء الله تصيرون من الخطباء، من الكتاب، من المؤلفين، من المحاضرين، هذا مو مهم فيما بعد، لا ننظر. الآن مهمتنا أن نتقن هذه الكتب التي ندرسها في هذه السنة. والروايات موجودة بكثرة التي تدل على وجوب الإخلاص وأن الإنسان يكون مخلصا لله تعالى. فورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أيها الناس، إنما هو الله والشيطان والحق والباطل والهدى والضلال والرشد والغي والعاجل والعاقبة والحسنات والسيئات، فما كان من حسنات فلله وما كان من سيئات فللشيطان. فإذا الأعمال هكذا، هذا الشيء إما أن يكون لله أو ليس لله، الحق والباطل ليس بينهما حالة وسطى، ما عندنا حالة وسطى بين الحق والباطل. فالإنسان يقول أنا أريد أن أقف الآن موقف الحياة، الآن أوضاعنا الحالية، أريد أن أقف موقف الحياة بين الحق والباطل، قل ما ممكن. مع ظهور صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، لا يوجد حياة بين الحق والباطل، إما حق وإما باطل، إما مع وإما ضد، نفس الشعار يطرحون الآن، إما مع وإما ضد، ولكن مع الحق وضد الحق. فهذا الشعار أيضا شعار سوف يطرح في المستقبل، ولكن شعار له حق، جانب حق. فإذا لا يوجد عندنا إما فسطاط، يكون عندنا إما فسطاط الحق وإما فسطاط الباطل، ولا يوجد حياد يقول أنا أقف الآن موقف الحياد، موقف المتفرج، لا يوجد عندنا من يكون محايدا في ذلك الزمان في وقت الظهور، بل قبل ذلك الإنسان لابد أن يحدد موقفه في أي مكان يقف، إما أن يكون مع معسكر الحق أو معسكر الباطل. وما تستطيع أن تقف، دول عدم الانحياز الآن ما عندنا، دول عدم الانحياز ما عندنا، إما أن تكون معهم أو لا، فمن يكون معهم يعتبرون معهم، من لا يكون محايد، إذن أنت ضدنا. فإذا الحق والباطل لا يوجد حياة بينهما، الهدى والضلال لا يوجد بينهما حياة. فالعمل الإنسان إما أن يؤديه لله، فإذا لم يكن لله راح يكون لنفسه، يعني للشيطان، للباطل. فإذا الإنسان لماذا أدى هذا العمل؟ فإذا كان مطبقا للحكم الشرعي يكون لله، إذا ما مطبق للحكم الشرعي أو يجهل الحكم الشرعي، لا يحاول أن يتعلم الحكم الشرعي، فهذا يكون للشيطان. فإذا ما نستطيع أن نجعل شيء محايد بينهما، الإنسان قبل أن يخطو أي خطوة لابد أن يلتفت أن هذه الخطوة أين يضعها، على قطعة من الجنة أو على قطعة من النار. مثل ما الإنسان يرى تحت قدمه عندما يتحرك يمشي، كذلك لابد أن يلتفت في حياته أن رجله يرفعها أين يضعها، لابد أن يعلم أن المكان الذي يضع قدم فيه يكون رضا لله. وبتأتي بعض الروايات الأخرى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.